أيها الإخوة، هو الشريط 17 من شرح كتاب النكاح من بلوغ المرام.
الخطبة مثلا أو الكلام اللي ينبغي التوسع فيه، هذا اختصار ينبغي أن يوسع. فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله ورسوله أمر بذلك، أو فإن الله أمر بذلك ورسوله، هذا توجه. أين قال بئس خطيب القوم أنت؟ قال العلماء لأن هذا الرجل أوجز في مقام يقتضي البسط، لأن مقام الخطبة ينبغي فيه التوسع. هنا وهذا ولا هذا الرسول فقد عصى الله ورسوله. هنا وعنه رضي الله عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب إذا دعي، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ماذا دعي إليه. وعلى هذا فيكون مطلقا أي غير مقيد بالدعوة إلى وليمة العرس. وقوله فليجب أي فليجب الداعي، واللام هنا للأمر. وسكنت لأن القاعدة أن لام الأمر إذا جاءت بعد الفاء والواو وثم فإنها تسكن، وفيما عدا ذلك تكسر. أما لام التعليل فإنها تكسر دائما حتى لو جاءت بعد الواو وثم والفاء. قال الله تعالى ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا، ولا يجوز أن تقول وليتمتعوا، لأن اللام في قوله وليتمتعوا للتعليل. لو كانت للأمر لسكنت. قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر، وقال تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وهنا قال فليجب على القاعدة، فإن كان صائما فليصلي. إن كان صائما أي المدعو، فليصلي أي فليدعو. وليس المعنى فليصلي الصلاة المعهودة. فإذا قال قائل كيف نحملها على الدعاء مع أن الصلاة الشرعية في لسان الشارع تطلق، نعم، مع أن الصلاة المطلقة في لسان الشارع تحمل على الصلاة الشرعية؟ قلنا لقرينة لفظية ومعنوية. أما اللفظية فلأن الحديث رواه أبو داود بلفظ فإن كان صائما فليدعو بهذا اللفظ، وهذا مفسر لقوله فليصل. ولا يحتمل بعد هذا التفسير النبوي أن يكون المراد بها الصلاة الشرعية، عرفت؟ طيب، فإن قال قائل هل لهذا نظير أن تأتي الصلاة في النصوص الشرعية بمعنى الدعاء؟ قلنا نعم، مثل قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم. ليس المراد أن تصلي عليهم صلاة الجنازة، بل المراد أن تدعو لهم. وقد فعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك، فكان إذا أتاه القوم بصدقاتهم قال اللهم صل على آل فلان. طيب، إذن فليصلي يتعين أن المراد إيش؟ فليدعو. القرينة اللفظية تفسير هذا اللفظ عند أبي داود. القرينة المعنوية أنه لا علاقة بين الصلاة الشرعية وبين كون هذا المدعو صائما. ثم قد يقول قائل كيف يؤمر بالصلاة في هذه الحال بحضرة الطعام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام؟ إذن يتعين المراد بالصلاة الدعاء. وإن كان مفطرا فليطعم، إن كان مفطرا فليطعم فليأكل. نعم. وقوله فليطعم يشمل الأكل والشرب. نحن قلنا فليأكل، والصواب فليأكل وليشرب، لأن الشرب يسمى طعاما. قال الله تعالى فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني، ومن لم يطعم فإنه مني. وقوله فإن كان صائما فليصلي وإن كان مفطرا فليطعم ظاهره الوجوب، لكن له من حديث جابر النحو، وقال إن شاء طعم وإن شاء ترك، إن شاء طعم وإن شاء ترك. لكن من من الذي إن شاء صام نعم إن شاء طعم وإن شاء ترك؟ الصائم، الصائم. وإن كان ظاهر كلام المؤلف أنه يريد به المفطر من أجل أن يصرف الأمر في قوله فليطعم إلى الاستحباب لا إلى الوجوب. ففي هذا الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بإجابة الدعوة حتى وإن كان الإنسان صائما، ثم إذا حضر فإنه إذا كان صائما يدعو. ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ما يدعو به، فيدعو بالدعاء المناسب، مثل أن يقول زادكم الله، أنعم الله عليكم، غفر الله لكم، هنأكم الله، المهم الدعاء المناسب. وأمر أن من كان مفطرا أن يطعم ويأكل. فيستفاد من هذا الحديث أولا وجوب إجابة الدعوة. من أين تؤخذ؟ من قوله فليجب. وظاهر الحديث أنه عام في كل دعوة، وبهذا أخذ الظاهرية وقالوا إنه يجب على من دعي أن يجيب بالشروط التي أشرنا إليها من قبل. وجمهور العلماء على أن الإجابة في غير العرس سنة وفي العرس واجبة، ولكن التفريق ليس بظاهر، بل الظاهر وجوب الدعوة، وجوب إجابة الدعوة، لا سيما إذا كان يترتب على عدم الإجابة مفسدة، مثل أن يكون الداعي من الأقارب أو من الأصدقاء الذين إذا لم تجبهم فسروه بتفاسير أخرى، فهنا يتعين الوجوب. ومن فوائد الحديث أنه أن الإجابة واجبة حتى للصائم الذي لا يأكل، لقوله فإن كان صائما فليصل وإن كان مفطرا فليطعم. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان صائما فلا يأكل بل يدعو، ولكن إذا رأى أن في ترك الأكل مفسدة فالأفضل أن يأكل، الأفضل أن يأكل، وإلا فالأفضل أن يبقى على صومه، ولا سيما إذا كان قد قال للداعي إنه صائم. ويمكن أن يحضر الإنسان إذا كان صائما ويجلس مع الناس، يجلس مع الناس ويكون خادما لهم. كيف يكون خادما؟ يعني يقرب لهم، يقرب لهم الطعام، يقطع لهم اللحم. نعم. إذا كان الطعام حارا يروح عليه بالمروحة. نعم. يضع يده في الطعام ثم يضعها على رأس ركبته ويتحدث كأن الذي ألهاه عن الأكل الحديث. المهم أن الإنسان يستطيع أنه أمام الناس يعني يخفي صومه. ومن فوائد الحديث أن المشروع لمن كان مفطرا أن يطعم، لقوله فليطعم، وأنه لا ينبغي أن يحضر الناس إلى الدعوة ثم لا يأكلون. واختلف العلماء في الأمر بالطعم هل هو للوجوب أو لا، فقال بعضهم إنه للوجوب لظاهر الأمر، ولأن الرجل إنما صنع الطعام من أجل أن يأكل، ولو أنه دعا 20 نفرا إلى طعام الوليمة ثم قدمها ثم جلس فقال لهم تفضلوا، قالوا والله ما احنا بأكل يا جماعة، أنا سويته الآن وقدمته لكم، قالوا ما نأكل، نحن أجبنا نعم ويكفي، لعد ذلك نوعا من السفه، وربما إن كان أحمق ربما يضرب كل واحد صوتا ويقول اخرج. نعم، لأنه وش معنى أن يصنع الطعام؟ وش معنى أن يدعو الناس إليه؟ ليأكل. ولهذا قال بعض العلماء إن الأمر للوجوب لظاهر الحديث، ولأن في ترك الأكل مفسدة. ولو قيل بأن الأكل فرض كفاية، بأن الأكل فرض كفاية، يعني لا فرض عين، لا فرض عين إلا أن يكون ترك الأكل سببا لمفسدة، مثل أن يكون بين الداعي وبين تارك الأكل عداوة وقطع صلة، فهنا يتعين الأكل. فإن قال قائل ألا يصف الوجوب قوله عليه الصلاة والسلام فإن كان صائما فليصلي، لأنه لو كان الأكل واجبا لم تعارضه السنة. ها؟ نعم، هذا يدل على أن الأمر ليس للوجوب، لأنه لو كان واجبا لكان الصائم يجب عليه أن يفطر ليأكل، لكن لا يمنع أن يكون فرض كفاية، يحصل الفعل من بعضهم. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم إن كان مفطرا فليطعم، يظهر من التقسيم هذا أنه يراد بالصوم صوم النفل، لأن الغالب أن صوم الفرض يشترك فيه الناس كلهم صائمون فريضة، وإن كان يوجد أمثلة كثيرة وقضايا كثيرة بأن يكون الصوم واجبا على شخص ككفارة مثلا أو قضاء دون الآخرين. وله من حديث جابر النحو، وقال فإن شاء طعم وإن شاء ترك، يعني الصائم إن شاء طعم وإن شاء ترك، ولكن أيهما أفضل؟ ينظر المصلحة، إذا كانت المصلحة في الفطر أفطر، وإن كان المصلحة في البقاء على الصوم بقي على صوم، ما لم يكن الصوم واجبا، فإن كان الصوم واجبا فإنه لا يجوز أن يأكل، بل يجب أن يبقى على صوم، لأن القاعدة الشرعية أن من شرع في عبادة واجبة وجب عليه إتمامها إلا لعذر شرعي يبيح له قطعها. طيب، قال وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الوليمة أول يوم حق، وطعام يوم الثاني سنة، وطعام يوم الثالث سمعة، ومن سمع سمع الله به. رواه الترمذي واستغربه، يعني قال غريب، قال المؤلف ورجاله رجال الصحيح، وله شاهد عن أنس عند ابن ماجه. نعم، هذا الحديث من حيث السند فيه نظر، وإن كان المؤلف رحمه الله قال إن رجاله رجال الصحيح، وقد أشار البخاري في صحيحه إلى ضعفه حيث ذكر الإيلام بثلاثة أيام أو سبعة أو نحو ذلك، لكن على تقدير صحته. يكون النبي عليه الصلاة والسلام قد قسم الوليمة إلى ثلاثة أقسام. الأول وليمة حق، والثاني وليمة سنة، والثالث وليمة سمعة. أما وليمة الحق فهي التي تكون في أول يوم، لتكون في أول يوم. وظاهره أن المراد بالحق هنا الوجوب، فيكون دالا على ما دل عليه حديث أنس في قصة من عبد الرحمن بن عوف أو رم. وأن الوليمة في اليوم الثاني سنة وليست بواجبة، وأن الوليمة في اليوم الثالث سمعة. وقد توعد النبي عليه الصلاة والسلام من صنعها سمعة بقوله: ومن سمع سمع الله به. تنبني الإجابة، إجابة هذه الوليمة، على حكم إقامة الوليمة. ففي اليوم الأول تجب الإجابة، وفي اليوم الثاني تسن الإجابة، وفي اليوم الثالث تكره أو تحرم الإجابة. وهذا الحديث أيضا إذا صح فلعله يحمل على الحالة الوسطى من حال الناس، لئلا يكلف الإنسان نفسه ما ليس بمشروع، ولأن الغالب أن الذي يفعل ذلك يريد أن يكمل نفسه، فتكون في اليوم الثالث سمع. أما الإنسان الغني فإن الغني لا يسمع باليوم الثالث ولا يهم، قد يولم أربعة أيام أو خمسة أيام ولا يعد ذلك سمعة في حقه. الذي يعد الثالث سمعة في حقه هو الإنسان الفقير، هو الذي يقال إنه زاد في هذا من أجل أن يقال إن فلانا غني مثلا أو ما أشبه ذلك. وفي الحديث من سمع سمع الله به، وهذه الجملة ثبتت عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. فيه التحذير من أن يكون الإنسان مسمعا بعمله، أي يقصد بعمله أن يسمعه الناس من أجل أن يمدحوه، لأن هذا نوع من الرياء. والرياء إذا شارك العمل قلبه إلى عمل حرام فاسد لا يقبل، لقوله تعالى في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وقد قسم العلماء رحمه الله مشاركة الرياء للعبادة إلى قسمين: القسم الأول أن يكون مصاحبا للعبادة من أولها، ففي هذا القسم لا تصح العبادة لأنه ليس فيها شيء خالص لله، هي من أولها رياء فلا تصح. والقسم الثاني أن يطرأ على العبادة، أن يطرأ على العبادة بعد أن بدأ بها خالصة لله طرأ عليه الرياء، فهذا إن دافعه وأعرض عنه فالعبادة صحيحة، لأن هذا بغير اختياره وبغير إرادته، وهو الآن يدافعه كأنما يدافع العدو، فصلاته صحيحة ولا يؤثر ذلك في أجله شيئا لأنه مجاهد في هذه الحال. وإن يعني استمر فيه بإرادته فإنه ينظر إن كانت العبادة ينبني آخرها على أولها فسدت العبادة كالصلاة، فإذا طرأ عليه الرياء في الركعة الأخيرة ولم يدافع بل قبله واستلذ، فإن الصلاة تبطل، لأنه إذا بطل آخرها بطل أوله. وإن كانت العبادة لا ينبني آخرها على أولها بل آخرها منفصل عن أولها، فإن ما وقع فيه الرياء لا يصح، وما كان خالصا يصح. مثال ذلك: رجل عنده 100 ريال أعدها للصدقة، فتصدق 50 منها بدون رياء، ثم طرأ عليه الرياء في 50 الباقية، فهنا تكون 50 الأولى إيش؟ صحيحة مقبولة، وتكون 50 الثانية باطلة، لأن المفسدة حصل فيها وهي لا تنبني على أولها. يعني بمعنى أنه يمكن أن يصح الأول دون الآخر والآخر دون الأول. بقي علينا في القسم الأول إذا شارك العبادة من أولها، نحن ذكرنا أنها تبطل، إلا أنه يستثنى من ذلك ما إذا دافعه وعالج نفسه فإنه لا يضر، لأن هذا بغير اختياره. ويتعلق بهذا بحث يسأل عنه الناس كثيرا، وهي أن بعض الناس يخشى من الرياء في عباداته، فيأتيه الشيطان ويقول: أنت إذا صليت فقد رأيت، إذا طلبت العلم فقد رأيت، إذا تصدقت فقد رأيت. كثيرا ما يأتي الشيطان للإنسان. فما دواء هذا؟ دواء هذا أن تعرض عن ذلك وأن تتناساه وكأن شيئا لم يكن، لأنك إن انخذلت أمامه لم يبقي عليك الشيطان عبادة إلا أفسدها عليك. ولكن استمر وتعوذ من الشيطان وابقى على ما أنت عليه، وفي النهاية سيزول عنك. ما تقوم بهذا؟ إذا دعا أهل البيت جميعا فقال: إلى فلان وعائلتي، هل هذا تعيين أو تعميم؟ تعيين. إذن يجب عليهم جميعا أن يأتوا. ننظر فيها شيء. ما على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الحديث الذي سبق: فإن كان صائما فليصلي. ما المراد بالصلاة هنا يا خالد؟ زين، الدعاء. كيف يكون المراد بها الدعاء وهي واردة في لسان الشرع، والصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروفة؟
لا، قد تأتي معنى الدعاء حتى في لسان الشارع. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم. طيب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ زكاة قوم قال: اللهم صل عليهم.
يعني إذا هذه فسرت.
نعم.
طيب، والحديث اللي معنا؟
والحديث أيضا معنى الدعاء.
هل هناك قرينة أو شيء؟ نعم. يبين؟
نعم، لأنه ما يمكن يصلي عليهم.
ما يمكن.
نعم.
لا يمكن.
ما يمكن أن يصلي على كيف يصلي
عليهم؟ لا، فليصلي. ما قال عليهم هنا في الحديث، قال فليصلي.
أي نعم.
يعني يصلي ركعتين ويدعو لهم.
يصلي ركعتين ويدعو لهم.
هنا.
وإن كان مفطرا فليطعم. والله الظاهر شيخ هو جزما إن المراد هنا الدعاء، ليس الصلاة معروفة.
ما هو جزما، لأن العلماء فسروه بهذا وبهذا.
والله الراجح إذن يا شيخ الدعاء.
ما الذي رجحه؟
الذي رجحه
مع أن الأصل في الصلاة في لسان الشارع هي العبادة المعروفة.
إيه نعم، لكن الصلاة لها سبب والدعاء له سبب.
وين السبب؟ لأنه لما دعوه وأكرموه وكان لا يمكن أن يأكل وهو صائم، صار من حقهم عليه أن يدعو الله لهم. والدعاء في حال الصلاة أقرب للإجابة.
لكن دعاء الصائم يا شيخ أولى.
كيف؟ دعاء الصائم إذا اجتمع سببان لإجابة الدعاء فهي أولى.
ولو الصائم له دعاء مستجابة.
نحن نريد شيء دليل يعني واضح.
أي
يعني أنت كل ما أردت تنطق ردينا عليك.
ما أكثر من الأدلة يا شيخ التي ذكرناها.
طيب أين؟
قرينة
لفظية
وقرينة معنوية.
نعم.
قرينة لفظية ورد في عند أبي داود لفظ فليدعو.
نعم.
هذا مفسر فليصلي.
أحسنت.
وقرينة معنوية أنها نقول لا دخل للصلاة في الوليمة، الصلاة الشرعية في الوليمة فتحمل على الدعاء.
إيه لا علاقة يعني بين هذا وهذا. طيب.
ورد حديث لا صلاة بحال الطعام.
إيه.
كيف يصلي الطعام؟
إيه هذه أيضا قرينة معنوية. إنه نهي عن الصلاة في حضرة الطعام. طيب إذن صار هنا قرينة، وإلا فالأصل في قاعدة شرعية وصولية فقهية أن الأصل حمل اللفظ على معناه في لسان المتكلم به، عرفت؟ فيحمل الكلام من أهل اللغة على المعنى اللغوي، ومن أهل الشرع على المعنى الشرعي، ومن أهل العرف على المعنى العرفي، عرفتم هذا؟ ولهذا لو أن شخصا الآن أوصى لشخص بشات قال إذا مت فأعطوا فلانا شاتا، ما هي الشات في لسان العرف؟ في لسان العرف الأنثى من الضأن، وهي في اللغة أوسع من هذا، الواحدة من الضأن أو الماز ذكر أو أنثى يسمى شاتا، تمام؟ وهي كذلك أيضا في لسان الشارع، قال النبي صلى الله عليه وسلم في 40 في الغنم في سائمتها في 40 شاتا شات، يشمل هنا الضأن والمعز والذكر والأنثى. طيب حديث ابن مسعود رضي الله عنه، الترمذي استغربه والمؤلف قال رجاله رجال الصحيح، كيف نجمع بين الكلمين؟ كيف نجمع بينهم؟
الغريب هو من فرض به من
نعم، لكن كون الترمذي يقول غريب هذا يعتبر لمزا في الحديث او غمزا فيه. نعم، فكيف نجمع بينه وبين كلام ابن حجر؟
ممكن ان يكون الحديث غريبا ورجاله يعني رجال الصحيح.
نعم سامي.
قد يكون قول الترمذي شيخ فيها انقطاع ورجاله رجال الصحيح.
كيف؟
اذا قصد الترمذي انه فيه انقطاع اثناء السند وابن حجر يقول رجاله رجال الصحيح ورجال ثقات، لكن يكون في الموسم شيخ
لا يمنع كون الحديث قريبا ان يكون رجال الصحيح، حيث ان ورد ايضا كحيث الاعمال البنيه انما الاعمال البنيات غريب، لان الغريب ما انفرد من طريق واحد او انفرد من اثنين ايضا.
طيب على كل حال الواقع احمد اخر واحد.
الترمذي غريب بمعنى ان ما استغرب متنه لا اسناده
على كل حال احنا ذكرنا ان هذا يشبه التناقض، ان يقول غريب ينقل استغراب الترمذي له ثم يقول رجاله رجال الصحيح، ولكننا نجيب عنه مثل ما اجبتم به انه لا يلزم من كون الحديث غريبا ان يكون ضعيفا او رجاله ضعفاء. فها هو حديث ابن عمر، حديث عمر بن الخطاب إنما الأعمال بالنيات غريب في أول السند، ومع ذلك هو من أصح الأحاديث، لكن الحديث متنه فيه شيء من النكارة والشذوذ، ولهذا ترجم البخاري رحمه الله في صحيحه بما ينافي هذا، وقال إن يعني معنى كلامه إن الوليمة على حسب حال الإنسان وعلى حسب من يتعلق به قد يولم الإنسان بيومين وثلاثة وأربعة وحسب قوته وقدرته وحسب من يتعلق به من الناس. قد يكون رجلا له شأن كبير في الأمة سيدعو أناسا كثيرين لا يكفيهم اليوم ولا اليومان ولا الثلاثة. نعم من شون نعم اقرا اللي قبله.
يقول استغاب وقال لا نعرف الا من حديث زياد من عبد الله البكائي وهو كثير الغرض الماكي. قال المصنف فراد على التلميذ ما نقله ورجاله رجال الصحيح.
اي نعم هو كذلك كالرد عليه، لان رجاله رجال الصحيح تعطي الحديث قوه واستغرابه تعطي الحديث ضعفا. نعم
رجل
ابن
حجر يقول
عنه انه ضعيف. نعم. يقول عندنا قال البغوي لا اعلم لزهير بن عثمان غير هذا الحديث، وذكر البخاري في باب جابر الوليمه والدعوه ومن اولم السبعه ايام ولم يوقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. ها؟ ها؟ من؟ رد على من؟
ابن حجر. يقول إلا أنه قال المصنف إن زيادا نفس السند أن زيادا مختلف فيه، وشيخ عطاء بن ساب اختلط وسماعه منه بعد اختلاطه انتهى. قلت حينئذ فلا يصح قوله إن رجاله رجال الصحيح.
إيه تمام. يعني ما ذلك إن ابن حجر رحمه الله في هذا في هذا في هذا الكلام حصل له وهم. نبدأ درس جديد. قال وعن صفية بنت شيبة نعم نحن الآن نبحث عن صحته، إذا كان ضعيفا كيف نبني على الضعيف فوائد؟ على كل حال نقول حديث ابن مسعود يدل على أن الوليمة في أول يوم واجبة لقولها الوليمة حق، ويؤيد هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاه، ويدل أيضا على أنها في الثاني سنة يثاب الإنسان عليها، وعلى أنها في الثالث سمعة يريد الإنسان بها المفاخرة وأن يقول الناس ما أكرمه ما أجوده، ومن سمع سمع الله به. هذا إذا صح الحديث. وإذا لم يصح الحديث ورجعنا إلى الأصول قلنا أما كونها واجبة في أول يوم فهذا يؤيد حديث عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، ويؤيدها أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلن النكاح، والوليمة من طرق إعلان النكاح. وأما اليوم الثاني فإن فيه منفعة للناس وزيادة في إعلان النكاح، فيكون من هذا الوجه سنة مستحبة. وأما اليوم الثالث فالغالب أنه لا يحتاج إليه، لكن مع ذلك لو احتاج إليه ولم يقصد الإنسان السمعة فإنه يدخل في اليوم في حكم اليوم الثاني، أي أنه مستحب. والذي ينبغي أن نجعل الأمر مقيداً بحال المولم، إن كان غنيا قادرا فلا بأس أن يولم يومين أو ثلاثة، وأما إذا كان قريب الحال فالذي ينبغي أن لا يشق على نفسه. وأما الفائدة التي استفاد من سمع الله به فهذه ثبتت بها الحديث أن من سمع وأراد بعمل الخير أن يسمع من الناس الثناء فإن الله يسمع به، أي يبين للناس أمره ويكشفه. قال وعن صفية بنت شيبة رضي الله عنها قالت أولم النبي صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه بمدين من شعير، أخرجه البخاري. بمدين من شعير، المدان النبويان نصف صاع، لأن المدة النبوي، لأن الصاع النبوي أربعة أمداد. ثم إن الصاع النبوي بالنسبة إلى الصاع العرفي عندنا ينقص، ينقص الخمس، الخمس وخمس الخمس. بالنسبة للصاع عندنا هنا في القصيم ينقص الصاع النبوي عنه بمقدار الخمس وخمس الخمس، وعلى هذا فيكون المد النبوي بالنسبة إلى صاعنا كم؟ ها؟ خمسا. الصاع النبوي كم مدا؟ أربعة أمداد. الصاع الذي عندنا يزيد على نعم، الصاع النبوي ينقص عن الصاع المعروف عندنا الخمس وخمس الخمس. كيف ذلك؟ يقولنا مشايخنا إن الصاع النبوي زينته بالبر الجيد 80 ريالا فرنسيا، 80 ريالا فرنسيا، وصاعنا زينته بالبر الجيد 104 أصواع. نعم 104 ريالات فرنسية، 104 ريالات فرنسية. إذا نسبت 80 إلى 104 تكون 4 أخماس ولا لا؟ ويكون النقص خمس وربع الخمس 4 من 20، إيه خمس. طيب، وعلى هذا فنقول إن المدين من الشعير بالنسبة للصاع العرفي يعتبران خمسي صاع، خمسي صاع، صح؟ طيب، فيستفاد من هذا الحديث أن الوليمة تصح بأدنى من الشاة، وأن قول الرسول عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة، هذا يعني أكثر ما يولم وليس أقل كما زعم بعض أهل العلم إن أدنى الوليمة هي الشاة. نقول هذا غير صحيح، لأن قوله أولم ولو بشاة يعني أدنى شيء، يعني أدنى شيء وليست هي أكثر شيء. طيب، إذن يستفاد أن كونها أدنى شيء ليس على سبيل الوجوب، بل يجوز أن يولم الإنسان بما هو أدنى منها. ويلاحظ في ذلك حال المولم، إن كان غنيا قلنا أولم ولو بشاة، وإن كان دون ذلك قلنا أولم بما تستطيع وتقدر عليه. ومن فوائد هذا الحديث مشروعية الإيلام، لكن هل يكون على سبيل الوجوب أو الاستحباب؟ نقول هذا فعل، فعل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفعل المجرد محمول على الاستحباب، لكن وجوب الوليمة يؤخذ من أدلة أخرى. وعن أنس رضي الله عنه قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة 3 ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت، فألقي عليها التمر والأقط والسمن، متفق عليه، واللفظ للبخاري. قوله أقام النبي صلى الله عليه وسلم بين خيبر والمدينة، خيبر اسم لمكان فيه المزارع وبيوت وقلاع لليهود، يبعد عن المدينة نحو 100 ميل من جهة الشمال الغربي، وهو معروف، فتحه النبي عليه الصلاة والسلام في السنة السادسة، في السنة السادسة، وطلب منه اليهود أن يبقيهم فيه على أن لهم نصف الثمرة وله نصف الثمرة، فأقرهم على ذلك، لكنه أقرهم على ذلك ما شاء الله أو ما شاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. وفي خلافة عمر أجلاهم رضي الله عنه من خيبر لأنهم اعتدوا على عبد الله بن عمر وأساءوا إلى الصحابة رضي الله عنهم فطردهم عمر. يقول: وقوله ابن عليه بصفية، صفية بنت حيي بن أخطب، وهي من ذرية هارون ابن عمران، فعمها موسى عليه الصلاة والسلام، وحيي بن أخطب أبوها من زعماء اليهود، فاصطفاها النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه جبرا لقلبها، لأن كون أبيها رئيسا لو أنها صارت إلى أحد من الصحابة لكان في هذا كسر لخاطرها، فأراد النبي صلوات الله وسلامه عليه أن يجبر قلبها فاصطفاها لنفسه. وقوله يبنى عليه بصفية، كيف سمى هذا بناء وهي مملوكة؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها، إذن فهي زوجة ومن أمهات المؤمنين. وقوله ابن عليه بها، البناء نصب الخيمة ونحوها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك اليوم قد بني عليه خيمة يدخلها هو وأهله. وقوله ثلاث ليال، يراد بها الليالي والأيام، والعرب تطلق الأيام وتريد بها الأيام والليالي، وتطلق الليالي فيراد بها الليالي والأيام، إلا إذا وجد قرينة مثل صم ثلاثة أيام، فهنا الليل لا يدخل قطعا. لكن واذكروا الله في أيام معدودات يدخل فيها الليالي. وقول فدعوت المسلمين إلى وليمته، يعني أنه طلبهم، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام من أكرم الناس، بل هو أكرم الناس، فكان أنس يدعو من لقي: هلم إلى وليمة النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان فيها من خبز ولا لحم، يعني أنها وليمة بسيطة، يعني خفيفة يسيرة، ليس فيها خبز ولا لحم. ومن خبز ولا لحم أظننا لا نشك في إعرابها، أن من زائدة، وأن خبز هي اسم كان. والأصل فما كان فيها خبز ولا لحم. وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت. الأنطاع جمع نطع، وهي الجلود، فتبسط ليوضع عليها الطعام. وقوله فألقي عليها التمر والأقط والسمن، ظاهر الحديث أن كل واحد على حدة، فالأقط هو اللبن المجفف، أتعرفونه؟ وفؤاد تعرفه؟ نعم، هذا الأقط اللبن المجفف. السمن معروف، التمر معروف. هل المعنى أن الأقط موضوع في إناء والسمن في إناء والتمر في إناء، أو أنها مخلوطة؟ يحتمل، ظاهر الحديث أنها كل واحد عن انفراد، لكن الظاهر الذي المعروف عند العرب أنها مخلوطة، يخلط السمن والأقط والتمر ويوضع على النار حتى يسخن، ثم يؤكل، وهو من أرذ الأكلات التمرية، وربما يجعل بدل الأقط الدقيق بدل الأقط، وهذا هو المعروف عند الحضر. الحضر لا يعرفون الأقط لأنه قليل عندهم، فيجعلون بدل الأقط دقيقا. ويسمى حيسا، يسمى حيسا لأنه يحاس بعضه مع بعض، ويسمى عند عامتنا هنا قشدا. والظاهر أن الأصل إيش في شيء يسمى حول هذا الاسم قشطة، قشطة لا، هذه لغة يمكن لغة مصرية كما قال الحجاج. نعم خلاصة. طيب على كل حال، هذه وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام على زوجه صفية. وفي الأول مدين من شعير نصف الصاع. إذن الوليمة تختلف بحسب الحال. يستفاد من هذا الحديث فوائد. أولا، جواز الدخول على المرأة في السفر. من أين يؤخذ؟ من دخول الرسول على صفية بين مكة بين المدينة وخيبر. ومن فوائده أيضا أنه ينبغي أن يبنى خيمة خاصة للزوج وأهله لفعل الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن فوائد الحديث أنه لا ينبغي الحياء أن يبنى للإنسان خيمة خاصة من بين القوم إذا كان ذلك من أجل الزواج. قد يستحي بعض الناس ويقول كيف أختص وحدي بخيمة، فنقول لست أشد حياء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك بني له خيمة أمام الناس، ولا حرج أن يقال الإنسان تزوج وبنى له خيمة يبني بها على أهله. نعم، يبني بها بأهله. ومن فائدة هذا الحديث جواز التوكيل في الدعوة للوليمة. لقول أنس: فدعوت المسلمين إلى وليمته. ومن فوائدها، من فوائد الحديث، أن ولائم الرسول عليه الصلاة والسلام ليست ولائم صعبة، بل بحسب الحال، فمرة أولم بالبندين من شعير، ومرة أولم بالأنطاع، وبسطت ووضع فيها الأقط والسمن والتمر، وهذا أكثر من مدي شعير لا شك. ومن فوائد هذا الحديث أنه يجوز أن يوضع التمر والأقط والسمن في إناء واحد ويخلط، صح؟ نعم. إيش؟ ما سأل ليش؟ على أصل الإباحة. إذن لا نستنبط هذا كذا، يعني لا يقال إن في هذا إهانة مثل لبعض النعمة. نقول هذا الطعام يصنعه الإنسان كيف يشاء، قد يخلط شيئا بشيء، وقد يخلط آخر شيئا آخر غير الذي خلطه به، فهذا يرجع إلى أذواق الناس وإلى أعرافهم. ومن فوائد هذا الحديث إشارة أنس بن مالك رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي الإسراف في الولائم، لقوله: فما كان فيها من خبز ولا لحم. وعن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. كيف؟ نعم. قال إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق. رواه أبو داود وسنده ضعيف. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا. يعني إذا دعاك رجلا دعوة واحدة فأجب أقربهما بابا، لأن أقربهما بابا أقربهما جوارا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق لأنه أحق. ولكن كيف يتصور أن يجتمع داعيان بلا سبق؟ كيف يتصور؟ طيب، أتاني خطابان فقرأت أحدهما قبل الآخر. عبد الرحمن،
ممكن واحد يقول لجاره ادعو لي فلان، فاتي يقول له ادعوك انا وجاري.
شو
الرجل اللي قال كلمة واحدة؟
كيف؟
يعني زيد وعمر جاران لبكر
زين،
فيوكل زيد عمرا فيقول له ادعي بكرا،
نعم،
فيقول له ادعوك انا وجاري.
يعني وكيلا واصيلا. طيب، هذه صورتي مخر.
ربما اذا كان الجيران قائدين مع الرجل على طعام هو،
اين
قال له نحن ندعوك عندنا، قال جميعا اتفق في الكلام ندعوك عندنا
بلسان واحد. هذه صوره، لكن هذه قليله الوقوع.
شيخ، اذا جاء واحد من الجماعة قال الواحد والآخر
إيش؟
يعني استأجر رجل وقال كلمة فلان، استأجر سناء وقال كلمة فلان حتى يجي الوليد، وهذا رجل إذا جاء وقال فلان وفلان قال يجي الوليد،
هذا الداعي واحد ما في إشكال.
يعني لا، قال موسى وأنا استأجرت رجل ونبغى وليمة الشيء، وهذا رجل قال موسى وإلى كل لا يبغى وليمة.
صحيح، يقول الداعيان وكل رجلا واحدا، داعيان وكل رجلا واحدا فقال أدعو لنا فلان، فذهب الرجل هذا الوكيل للرجلين وقال للمدعو إن فلانا وفلانا يدعوانك. نعم، وش يقول في الصورة هذه؟ لا لا، أصلا ما تقتضي الترتيب. لهما وكيلان، الوكيل هذا نائب عن الأصيل. كل واحد الكلام أنه بلغني أنا مرة واحدة. على كل حال، هي قد يبدو للإنسان أن المسألة تصويرها صعب، أن تصوير المسألة صعب، قد يبدو للإنسان كيف يجتمع داعيان أن تصويرها صعب، ولكن لها صور، يعني ليست بذلك الصعوبة. على كل حال، إذا سبق أحدهما يجاب أقربهما بابا، يجاب أقربهما بابا. وقد علّ النبي عليه الصلاة والسلام ذلك في حديث آخر: فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا. وحينئذ يشكل علينا إذا اجتمع الداعيان أقربهما بابا، قد يكون أبعدهما جوارا. مثاله: جاري الذي ليس بيني وبينه إلا الجدار، بابه بعيد بجانب البيت الطرف الذي يبعد عنه، والرجل الآخر بيني وبينه بيت لكن بابه أقرب. تصورتم هذا ولا لا؟ من نجيب؟ ها؟ تصورته؟ من نجيب؟ الثاني. طيب، إن نظرنا إلى قوله أقربهما بابا، قلنا هذا أقرب باب، وإن نظرنا إلى قوله فإن أقربهما بابا أقربهما جوارا، ها قلنا إن النبي عليه الصلاة والسلام لاحظ قرب الجوار، والغالب أن الباب يكون في نفس في البيت، فإذا كان البيت أقرب صار الباب أقرب، يعني الغالب أن الباب قد لا يتطرف في أطرف البيت. هذه المسألة تحتاج إلى تحرير. إذا كان أحدهما أقرب جوارا وأبعد بابا، فهل نعتبر قرب الجوار ولو بعد بابه، أو نعتبر قرب الباب؟ ينظر فيه كيف نجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاس، وبين حديث الصفية أنه أولم على بعض النساء بمدين من شعير. أن الوليمة تكون على قدر يسر الزوج وعسره، وقد قال الله تعالى لينفق سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه الله. طيب، مر علينا في الحديث أنه يجوز إلقاء الطعام على السفرة والسماط وما أشبه ذلك، يعني بدون أن تكون الطعام بصحون أو أواني. من أين تؤخذ؟ من قول النبي، من قول النبي، نعم، من خبز ولا لحم، صحيح يا جماعة؟ طيب، ماذا يسمى هذا الطعام مجتمعا؟ فؤاد، الأقط والسمن والتمر، ماذا يسمى؟ نعم، لا لا، لغة غير قصدي، اللغة العربية. نعم يا سلام، يسمى حيسة. وفي لغتك يسمى قشتة. طيب، مر علينا أيضا أنه إذا اجتمع داعيان فمن يجاب؟ يا خالد، الأقرب بابا. طيب، فإن تساويا، نعم، في قرب الباب، نعم،
وصارت دعوة منهما جميعا، يعني
فصل
سبق إن كان في قرب سوا،
نعم،
وسبق أحدهما الآخر يجاب الذي سبق.
إذا استوى في القرب يجاب الذي سبق بإيش؟
بالدعوة.
بالدعوة، نعم. أظن نمشي هنا بحث بحث
مسألة النذر، كان اختلاف أحدهم قاطع بين الشارع أو الباب، مثلا جهة الباب اختلاف جهة الباب.
ماشي،
إذا كان أبعد جوار وأقرب باب،
إيه، قلنا ظاهر الحديث أنه الأقرب باب. ذكر عندك أنت بحث. نعم سلام،
قلنا إذا نظرنا إلى قوله أقربهما بابا قلنا هذا أقرب بابا، وإذا نظرنا إلى قوله أقربهما وإذا إيش اسمه أقربهما جوارا، وإذا نظرنا إلى قوله أقربهما جوارا قلنا النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ أقرب الجوار، والغالب أن الباب في نفس البيت، فإذا كان البيت أقرب الغالب أن الباب يكون في طرف البيت، هذه المسألة تحتاج إلى تحليل إذا كان أحدهما أقرب جوارا أو وأبعد بابا.
نعم.
نعتبر قرب الجوار ولو بعد باب، أو نعتبر قرب الباب.
نعم. أما الحديث المعنى فهو يقتضي أن نعتبر قرب الباب مطلقا. هنا. ثم قال وعن أبي جحيفة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لا آكل متكئا. قال النبي لا آكل متكئا، الاتكاء هو الاعتماد، وهو على نوعين: اعتماد على اليد واعتماد على الظهر. فالاعتماد على اليد يعني إما اليمنى وإما اليسرى، يستلزم أن يكون البدن مائلا إلى أحد الشقين. والاعتماد على الظهر لا يستلزم ذلك، لكنه يدل على أن الإنسان سوف يستريح استراحة كاملة على الأكل، وحينئذ يملأ بطنه. وملء البطن من الطعام خلاف ما ينبغي لقول النبي صلى الله عليه وسلم حسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. هاتان صفتان: الصفة الأولى الاتكاء على إحدى اليدين، والثانية الاتكاء على الظهر. هناك صفة ثالثة عند ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وهي التربع. تربع هكذا هكذا، يقول إن هذا من الاتكاء، لأن فيه شيء من الراحة والطمأنينة التي توجب أن يأكل كثيرا، والأكل كثيرا خلاف السنة إلا في بعض الأحيان. في بعض الأحيان لا بأس أن يأكل الإنسان كثيرا. يستفاد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يكره الأكل المتكئا لقوله لا آكل. ولكن هل هذا بمعنى النهي، بحيث نقول إن الاستكاء عند الطعام منهي عنه، إما نهي كراهة وإما نهي تحريم؟ الذي يظهر لي أنه لا يقتضي النهي، وإنما يقتضي أن يكون ذلك من الآداب التي كان النبي عليه الصلاة والسلام يتحاشى أن يأكل متكئا، لأنه صلى الله عليه وسلم لو أراد النهي لصرح به لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك. فإذا لم يصرح به لم يقل لا تأكلوا متكئين، علم أن هذا من باب الآداب المستحبة ولا يستلزم الكراهة. أما الحكمة من ذلك فقال العلماء إن المتكي على إحدى اليدين لا يسهل نزول الطعام في هذه الحال مع المريء، المريء الذي هو مجرى الطعام، لأن يكون الجسد مائلا إلى أحد الجانبين. وهل يدخل في ذلك الشرب؟ نقول أما على قواعد أهل الظاهر فإنه لا يدخل الشرب. لماذا؟ لأن الحديث خصه بالأكل والأكل غير الشرب، فيقتضي أن يكون الشرب حال الاتكاء ليس مما يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام. ويحتمل أن يقال إن الشرب كالأكل، لأن العلة واحدة، العلة واحدة، خصوصا إذا عللنا الاتكاء على إحدى اليدين، فإن الشارب إذا كان متكئا على إحدى اليدين اتكاء كبيرا ربما يشرب فيتضرر بذلك. لكن الاحتياط أن نأخذ بالظاهر هنا ونقول الأكل متكئا يكرهه النبي عليه الصلاة والسلام بخلاف الشرب. وقد يقال إن الفرق من وجهين: الوجه الأول أن الآكل متكئا سوف يكثر من من الأكل. ثانيا أن نزول الطعام مع المري أشق من نزول الماء، لأن الماء أهون وأسهل، وهذا معنى يقتضي ألا يصح الخلاف، ألا يصح القياس. بقينا في الصورة الثالثة للاتكاء وهي التربع. شيخ ابن القيم رحمه الله يرى أنها من الاتكاء، والفقهاء لا يرونها من الاتكاء، يقولون لأن المتربع لم يعتمد بل هو قائم الجسد، يعني أن جسده مستقيم، فهو لم يتربع لم يتكئ فلا يدخل في الحديث. وإذا كان هذا عن التربع لا يقتضيه اللفظ من حيث اللغة ولا من حيث الشرع، فالاحتياط عدم إدخاله. لماذا؟ لأن الأصل في غير العبادات الحل والإباحة حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك. ثم قال: وعن عمر بن أبي سلمة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. متفق عليه. عمر بن أبي سلمة صهر ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، ربيب النبي صلى الله عليه وسلم لأنه ابن أم سلمة، وقصتها معروفة. حين توفي أبو سلمة وهو ابن عمها ومن أحب الناس إليها، وكان النبي عليه الصلاة والسلام قد قال: من أصيب بمصيبة فقال: اللهم أجرني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، أجره الله وأخلف عليه خيرا منها. فلما مات أبو سلمة قالت هذا، وكانت تقول في نفسها: من خير من أبي سلمة؟ لا تقول هذا شكا، ولكن تتأمل: من خير من أبي سلمة؟ أبو بكر، عمر، عثمان، علي، العباس، المسعود، فلان فلان، من؟ ولم يكن يخطر ببالها في ذلك الوقت أن الذي يخلف أبا سلمة عليها هو النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انتهت العدة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خيرا لها من أبي سلمة. ورب الله سبحانه وتعالى أولاد أبي سلمة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. كان عمر صغيرا فجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم على الطعام، فجعلت يده تتخبط في الصحفة يمينا وشمالا لأنه صغير لم يتربى. فقال له: يا غلام، والغلام اسم للذكر الصغير والأنثى الصغيرة يقال لها جارية، يا غلام سم الله، أي قل بسم الله. وهذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب في الأصل عند أكثر الأصوليين، لقول الله تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فتوعد الذين يخالفون عن أمره، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فقول لأمرتهم يدل على أن الأصل في الأمر الوجوب، لأنه أي الوجوبة هو الذي يكون فيه المشقة، لأن المستحب لا مشقة فيه. لماذا لا يكون المستحب لا مشقة فيه؟ لجواز ترك الذي فيه المشقة هو الواجب. فقول لولا أن أشق لأمرتهم يدل على أنه لو أمرنا لكان واجبا، لأنه هو الذي يشق تركه. المهم أن قوله سم الله أمر، والأصل في الأمر الوجوب، فهل هذا الأمر للوجوب في هذا قولان لأهل العلم. منهم من قال إنه للوجوب، ومنهم من قال إنه للاستحباب. فالذين قالوا إنه للاستحباب نظروا إلى أنه من آداب الأكل، والأصل في الآداب أنها للتهذيب والتربية لا للوجوب والإلزام. ومن قال إنه للوجوب قال هذا هو الأصل في الأمر، الأصل في الأمر الوجوب. والقول الثاني أي أنه للوجوب هو الأصح. أولا لأن الأصل في الأمر الوجوب، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من لم يسمي فإن الشيطان يشاركه في طعامه. ومعلوم أن تمكين الشيطان من المشاركة في الطعام لا تجوز. وأيضا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان ذات يوم على طعامه وأصحابه، فجاءت جارية بنت صغيرة كأنما تدفع دفعا، فألقت بيدها إلى الطعام فأمسك بها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تسمي، وقال إن الشيطان قد دفعها دفعا لتأكل بدون تسمية حتى يشاركهم في الطعام، وأخبر أن يدها ويد الشيطان بيد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني ما الشيطان قدم يده مع تقديم هذه المرأة يدها أو هذه الجارية يدها. فهذا يدل على أن الأمر للوجوب وهو كذلك، فيجب على الإنسان أن يسمي على الأكل وجوبا، فإن لم يفعل فهو آثم وراض بمشاركة الشيطان له في طعامه. فإن نسي سمى حين يذكر، يقول بسم الله أوله وآخره أو بسم الله فقط. طيب، وقول يا غلام سمي الله يقتضي أنه لا تكفي التسمية من واحد عن الجميع. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون قد سمى على الطعام، ومع ذلك أمر هذا الغلام أن يسمي. وهذا فيما إذا كان الثاني لم يسمع تسمية الأول ظاهر، يعني بأن جاءوا متتابعين لم يجلسوا على الطعام مرة واحدة، فالثاني الذي جاء لا بد أن يسمى. لكن إذا كان جلوسهم على الطعام واحدا، إذا كان جلوسهم على الطعام واحدا وسمى أحدهم تسمية أسمعها الآخرين فهل يجزئ؟ يرى بعض العلماء أنه يجزئ، لأن هذه التسمية تمنع مشاركة الشيطان، فهي عنده سنة كفاية. والذي يظهر من النصوص أن لكل إنسان تسمية، أن لكل إنسان تسمية. ووجه أن كون هذا هو الظاهر هذا الحديث الذي معنا، فإن الظاهر أن الغلام كان مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قدم الطعام فإنه سيشارك فورا. وقول سمي الله، هل هذا يدل على أنك لا تزيد على قول بسم الله؟ يحتمل أن تكتفي بقول بسم الله، ولا شك أن هذا كاف، لكن هل ننكر على من قال بسم الله الرحمن الرحيم؟ الجواب لا، لا ننكر، لأن بسم الله الرحمن الرحيم تسمى تسمية، تسمى تسمية، فلا ننكر. لكن بعض أهل العلم قال إنك لا تقول أو لا تزيد الرحمن الرحيم على الذبيحة، على الذبيحة، لأن الرحمة تقتضي العطف والحنان، وأنت الآن تريد إيش؟ تريد أن تذبحها، فلا مناسبة بين هذا وهذا. وعندي أن في هذا التعليل نظرا، وجهه أن من رحمة الله بنا نحن، ونحن أشرف من حيوان، أن أحل لنا أن نذبح هذه البهيمة لمصالحنا، فهو في الحقيقة رحمة. وكأنك تشير بقولك الرحمن الرحيم إلى رحمة الله بنا، فإنه لرحمته بنا أحل لنا هذه الذبيحة. ما تشبه وقوله كل بيمينك، هذا أمر، والمراد باليمين اليد اليمنى، فأمره أن يأكل باليمين. والأمر هنا هل هو للوجوب أو للاستحباب؟ فيه الخلاف السابق في قوله سم الله، فمن العلماء من قال إن الأكل باليمين سنة وليس بواجب، وأن الإنسان لو أكل بشماله لم يأثم، لأن الأمر ليس للوجوب. تسمون الآن زين؟ طيب. ومن العلماء من قال إن الأمر للوجوب، كل بيمينك، وعلل هذا بأن الأصل في الأمر الوجوب، وبأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأكل بالشمال، فقال لا يأكل أحدكم بشماله ولا يشرب بشماله، وبأن هذا من اتباع خطوات الشيطان لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا القول أصح من القول بأن الأكل باليمين على سبيل بأن الأمر بالأكل باليمين على سبيل الاستحباب. فالصواب إذن إيش؟ الصواب وجوب الأكل باليمين، وأنه لا يجوز الأكل باليسار إلا لضرورة. وأقبح من ذلك أن يمنعه من الأكل باليمين الكبرياء، فإنه إذا فعل ذلك استحق أن يدعى عليه، لأن رجلا أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، ما منعه إلا الكبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا استطعت، فما رفع يده اليمنى إلى فيه بعد ذلك، شلت والعياذ بالله. ولا يدعو النبي عليه الصلاة والسلام على شخص إلا لأنه فعل إثما ومعصية. وقبيح من ذلك أيضا أن يأكل باليسار تشبها بالكفار، واعتقادا أن هذا هو المدنية، كما يفعله بعض الناس الذين غرتهم أحوال الكفار، وظنوا أنهم لم يستطيعوا أن يصنعوا الطائرات والقنابل إلا من أجل أنهم يأكلون بالشمال، فظن أن هذا هو التقدم، فصار يأكل بشمال تقليدا لهم، وهذا يزيده قبحا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقوله كل مما يليك، كل مما يليك، هذا أيضا أمر، يعني كل من الذي يليك لا للذي يلي صاحبك. وهذا الأمر الظاهر أنه للاستحباب كما عليه جمهور العلماء، إلا أن يحصل من ذلك أذية ومضايقة على شريكك في الأكل، فهنا يتوجه وجوب الأكل من مالك، لأنه من المعلوم أنه لو تخطت يدك إلى جهة شريكك وأكلت منه من مال الشريك ربما يتقزز من هذا ويتأذى. فالأصل أن الأمر هنا للاستحباب، كل مما يليك ما لم يكن بذلك إيش مضايقة أو أذى لشريكك فلا يجوز، فيجب أن تأكل مما يليك. ويستثنى من ذلك، استثنى من ذلك إذا كان الطعام أنواعا، مثل أن يكون على الصحفة لحم ودب ولوبيا وبامية، فتجاوزت ما يليك إلى هذه الأشياء لتأخذ منها، فإن ذلك لا بأس به، لقول أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدب، الدب القرع، فيأخذها. وهذا لا شك أنه مما لا يمكن الوصول إلى ما تريد إلا بهذا، إذا كانت اللحمة من جانب من الجانب الذي يلي صاحبي. وقلنا كل مما يلي، ماذا يقول؟ يقول ما عندي شيء، الذي أريده مما يلي صاحبي، فهو في هذا الحال يكون معذورا، في هذا الحال يكون معذورا ولا حرج عليه. إذن يستثنى من الأمر بالأكل من مالك إذا كان أنواعا فلا حرج عليه أن يختار النوع الذي يريده ولو كان من مال صاحبه. طيب فإن كان صاحبه لا يهتم إذا أكلت من ماله، بل ربما يرغب أن تأكل مما يليه هو ليأكل مما يليك، فما الحكم؟ فالظاهر زوال النهي، رفع الحرج، الظاهر رفع الحرج ما دمت تعلم أن الرجل لا يهتم بهذا الأمر، بل هو ربما يفرح من أجل أن يأكل مما يليك، فإن هذا لا بأس به ولا حرج فيه. وقول كل مما يليك هل يشمل ما إذا كان لك شريك أو لا؟ بمعنى إذا كنت تأكل وحدك فهل نقول إن الأفضل أن تأكل من مالك أو لك أن تأكل من الجانب الآخر إذا كنت وحدك؟ أما ظاهر الحديث فالعموم، وأما قرينة الحال فهي لمن له شريك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب هذا الغلام وهو يأكل إيش معه، فيكون هذا النوع من الأدب إنما هو لمن له شريك. أما من ليس له شريك فليأكل مما شاء، إلا ما استثني مما سيذكر في الحديث الآتي. قال عن أنس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بقصعة من ثريد فقال كلوا من جوانبها ولا تأكلوا من وسطها فإن البركة تنزل في وسطها، رواه الأربعة، وهذا لفظ النسائي وسنده صحيح. أتي بقصعة من ثريد، القصعة هي الصحفة، والثريد هو ما ذكره الشاعر بقوله أو الناظم بقوله إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. إذا ما الخبز تأدمه بلحم فذاك أمانة الله الثريد. إذن الثريد والخبز المؤدم باللحم، ثم قد يكون مرققا وقد يكون نعم مجففا. فإذا كان خبز يغمس في الإدام ويؤكل فهو ثريد مجفف، وإذا كان مطاسيس أو مرقوق يعني طبخ مع اللحم فهذا ثريد إيش؟ مرقق، ثريد مرقق. يقول أحد الشعراء: جارية لم تأكل المرقق ولم تذق من البقول الفستق، يعني أنها حالتها رديئة ليس عندها غنى حتى تأكل المرقق. وقوله: فقال كلوا من جوانبها، كلوا من جوانبها، هذا يتضمن أمرين: الأمر الأول الإباحة، إباحة الأكل منها، والأمر الثاني أن يكون الأكل من الجوانب، وكل إنسان يأكل من الجانب الذي يليه. ولا تأكلوا من وسطها، وسطها يعني أعلاها، فإن البركة تنزل في وسطها. سبحان الله، قد يقول قائل: هذا التعليل يناقض الحكم، لأنه قال لا تأكلوا من وسطها ثم قال فإن البركة تنزل في وسطها. إذا كانت البركة تنزل في الوسط، ليش ما أكل من الوسط من أجل الحصول على البركة؟ نقول: إذا كانت البركة تنزل في الوسط، فأنت إذا أكلت من الوسط من أول ما تأكل نزعت البركة، نزعت البركة وراحت، فلهذا يبقى الوسط قائما ويؤكل من الجوانب. فإن كانوا كثيرين أو كانوا شرهين واسع البطون وقضوا على الوسط والجوانب لا بأس، ولا نقول خلي الوسط لا تأكل منها أبدا، يأكل حتى لو أكل الوسط، لكن يكون وسطه الآخر، يكون وسطه الآخر. نعم.
خطب النبي صلى الله عليه وسلم للغلام، هذا أي نوع من الخطاب؟ بعض منهم واجب.
نعم.
قال الخطاب هذا واجب.
ما أخذ الفوائد الآن؟ فوائد ما أخذ. إذا نسي يقول بسم الله أو يقول بسم الله أوله وآخره. بسم الله أوله وآخره ما نسي، لأنه ذهب أوله، ذهب أوله وهو في حال عذر معذور.
بالنسبة للشيخ، إذا كان الطعام في إناء واحد مثل المغرب مثلا، يكون في صحة كبيرة، مثل الدباء واللحم متناقض، وإذا كان في صحون مختلفة، إذا كان في صحون مختلفة الطاهر يا شيخ يذهب ياكل الجهة الثانية، لكن إذا كان متناقض مثلا الدباء واللحم في الجهة الثانية، هذا فيه يعني بعض الشيء، بعض قد يتحرك منه،
بعض الناس يتحرك منه، مو ناس. إذا كان في صحن كبير فيه دبة ولحم متناسل كما قلت، فلي أنا أتقدم بيدي وأخذ من ما أريد، كما كان النبي عليه صلى الله عليه وسلم يتتبع الدبة، تبعه يدوره ويأخذه. العرف أخشى من الناس يكون عنده تنطع، إنه يتقزز إنك تقدم يدك لتأخذ اللحم مما حوله، وربما ينظر إليك بنظر غاضب، لا سيما إن كان اللحم قليلا. إنما لا، العرف لا عبرة به. ما ياكل موسطة هنا لأجل البركة حتى لا تنزع البركة منها. كبرا إيه ما جاءت ما مرت علي ما مرت عليه. نعم نعم. بعض العلماء يقول قاعدة كل ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب، كل ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب حتى يقوم دليل على الوجوب، أما ما كان من باب التعبد فهو للوجوب حتى يقوم دليل على الاستحباب. عرفت؟ هذه الحقيقة قاعدة تريح الإنسان من 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 مسائل كثيرة لا يظهر فيها الوجوب. مثلا البدء باليمين عند 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 اللباس والبدء باليسار عند الخلع، هذا في أمر، هل نقول يجب عليك أن تبدأ باليمين عند اللباس وباليسار عند الخلع؟ القاعدة هذه تطمئن إليها نفسه كثيرا، أن ما كان من باب الآداب فهو للاستحباب، ومن كان من باب التعبد فهو للوجوب. وهذا ما لم يوجد قرينة تصرف الأمر التعبدي للاستحباب، أو قرينة تصرف الأمر الآدابي أو الأدبي للوجوب.
حديث رجل من أصحاب النبي لم يصرح بقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
يظهر فيها حذف
من قول النبي.
من قول النبي نعم.
شيخ إذا كان الاستحباب معناه فما ننكر على من يأكل متكئا؟
بإيش؟
ما ننكر على من يأكل متكئا؟
هي لا أكل متكئا نرشده، لكن لا ننكر عليه أنه فعل منكرا، بل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل متكئا، هكذا نقول.
شيخ أخلفني خيرا منه.
أخلفني أخلفني. لا لا ظاهر أنها بالدنيا، مثل قوله تعالى وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه في الدنيا.
لأننا لم نأخذ فوائد حديث عمر بن أبي سلمة، نعم، فلنأخذها الآن إن شاء الله. يقول وعن عمر بن أبي سلمة إلى آخره، في هذا الحديث فوائد عديدة، منها تواضع النبي صلى الله عليه وسلم بأكل الصبيان معه، ومنها أنه ينبغي في الخطاب أن ينادى المخاطب وإن كان قريبا للتنبيه، لقوله يا غلام، إذ من الممكن أن النبي صلى الله عليه وسلم ينبهه بدون أن يناديه، لكن النداء يوجب تنبه المخاطب.
أيها الإخوة، وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصدارات قادمة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف والفاكس 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 1000.